وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. تعالوا بنا اليوم أيها السادة والسيدات إلى موضوع جديد مما يحفل به كتاب الله سبحانه وتعالى، هو أهمية الذكر والدعاء في كتاب الله عز وجل، أو فن الذكر والدعاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولعلكم تتساءلون لماذا عقدت هذه الصلة بين الذكر والدعاء، لماذا هذا اللزوم أو هذه العلاقة بين الذكر والدعاء. الحقيقة أن بينهما تلازما كما سنجد في كتاب الله سبحانه وتعالى، هنالك علاقة مستمرة دائما بين ذكر الإنسان ربه سبحانه وتعالى وبين الدعاء الذي يتوجه به أحدنا إلى الله سبحانه وتعالى. كيف تتجلى هذه العلاقة؟ الجواب، أنا عندما أذكر الله سبحانه وتعالى، أي أتذكره بقلبي كما سنتحدث، أذكره إما بثناء عليه أو بدعاء أطلبه منه. هكذا يكون ذكر الإنسان لله دائما، وليحاول كل منا أن يعود إلى نفسه وأن يتساءل كيف يكون ذكره لله عز وجل عندما يذكره. ذكره إما بأن يثني على الله عز وجل، يعني يتذكر صفاته وإنعامه وجميله وعظيم تفضله وإحسانه وإكرامه إليه وإلى سائر العباد، هذا هو الثناء. وإما أن يذكره بالدعاء، تكون له حاجاته، تكون له أموره، آلامه، آماله، ومن ثم يكون ذكره لله عز وجل عبارة عن دعاء. فالإنسان إذا ذكر الله نقله الذكر إلى الدعاء. كذلك الإنسان عندما يجلس ليدعو الله عز وجل لا بد أن ينقله الدعاء إلى ذكر الله سبحانه وتعالى. فأنا عندما أشعر أنني بحاجة إلى عافية أخشى أن تزول مني، أو أشعر أنني بحاجة إلى أن أشفى من هذا المرض الذي أعاني منه، أو بحاجة إلى طمأنينة. حاجات الإنسان كثيرة، وآلامه كثيرة، وآماله وطموحاته كثيرة. عندما يتجه الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى ليسأله قضاء حاجة من هذه الحاجات، كيف يتجه إليه؟ يتجه إليه بالذكر. إذن كما قلت لكم، هنالك علاقة، يعني علاقة جدلية ممكن أن نقول، بين ذكر الإنسان ربه وبين الدعاء. لذلك أحببت أن أقرن بين هذين الأمرين، ذكر الباري سبحانه وتعالى والدعاء الذي يتجه به الإنسان إلى الله، كيف يحفل بهما كتاب الله عز وجل، كيف يعرفنا القرآن على الذكر، وما هي آدابه، وكيف نذكره، وما هي ثمرات ذكر الإنسان لله عز وجل في حياته، وكيف ينقل الذكر الإنسان إلى الدعاء، وكيف يكون للدعاء معناه، وتكون للدعاء لذته. عندما يتجه الإنسان إلى الله بالدعاء لكن في مناخ الذكر، مع ذكره لله سبحانه وتعالى يلتجئ إليه ويدعوه، يشعر بلذة كبيرة جدا. هذا الكلام طبعا عنوان، ولسوف نجد تفاصيل هذا الكلام وأدلته ومصداقه عندما نرحل إلى كتاب الله سبحانه وتعالى ونجوب مشاهد آياته التي تحفل بالدعوة إلى ذكر الله والدعاء من الله سبحانه وتعالى وما يتعلق بذلك من بحوث. إذن فلنبدأ أولا بأول نقطة، ما هو الذكر؟ كلمة الذكر كلمة شائعة ذائعة عند الناس جميعا، العوام منهم والمثقفين، كلنا نتحدث عن ذكر الله عز وجل ومجالس الذكر والتقرب إلى الله عز وجل بالذكر. لكن ما هو ذكر الله سبحانه وتعالى؟ كيف يكون الإنسان ذاكرا الله سبحانه وتعالى؟ المراد بالذكر أيها السادة والسيدات التذكر، التذكر هذا هو المعنى الذي يريده كتاب الله عز وجل بالذكر، وكلنا يعلم معنى التذكر. فأنا إذا قلت لصاحبي وقد رأيته بعد اشتياق، أقول له أنا كنت خلال هذه المدة كلها أذكرك، خلال كل هذه المدة كلها التي كنت غائبا عني فيها كنت أتذكرك، يعني أن قلبي كان مشغولا بك وأن خاطري كان منصرفا إليك. هذا ما هو معنى هذا الكلام الذي يقوله الواحد منا لصاحبه. طبعا لا يشترط في هذا أن يكون اللسان هو الذي يتحرك بالذكر، يعني أنا عندما أقول لصاحبي الذي رأيته بعد اشتياق طويل، عندما أقول له أنا كنت في هذه المدة كلها أذكرك، ليس معنى ذلك أنني كنت أردد اسمك دائما 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 على لساني، لا هذا ليس شرطا، إنما يعني هذا الكلام أن يعني حديثك لم يغب عن خاطري وأن كيانك لم يغب عن ذاكرتي، فأنا كنت دائما أتذكرك وكنت دائما أحدث نفسي عن رؤيتك وعن اشتياقي إليك. كذلكم عندما نتحدث عن ذكر العبد لربه عز وجل، المراد من الذكر أن يكون قلب الإنسان مشغولا بالله سبحانه وتعالى، مشغولا بالله عز وجل بطريقة ما كما سنجد. طيب واللسان أليس له دور؟ نعم، دور اللسان دور المعين على الذكر. الهدف أن يكون القلب هو النابض بذكر الله عز وجل، لكن اللسان طبعا يعين، اللسان إذا تحرك وثم تحرك ينقل القلب من حالة الغفلة إلى حالة الحضور مع الله سبحانه وتعالى. هل من دليل على هذا في القرآن؟ يعني هل من دليل في القرآن على أن كلمة الذكر التي نعرفها ونتعامل معها في حياتنا المراد بها تذكر القلب؟ نعم، من الأدلة على ذلك قول الله سبحانه وتعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. هذه الآية صريحة في الدلالة على هذا المعنى، ولاحظوا هي تدل على هذا المعنى مرتين، في أول الآية وفي آخرها، واذكر ربك في نفسك، في نفسك أي المطلوب أن يتذكر كيانك وأن تتذكر نفسك وأن يتذكر فؤادك مولاك وخالقك سبحانه وتعالى، واذكر ربك في نفسك. طبعا معنى هذا الكلام واضح، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، هذا أدب من آداب الذكر سنذكره، تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. نعم، ثم قال ولا تكن من الغافلين، هذا تأكيد لمعنى الذكر الذي بدأه الباري في أول الآية، أي المراد بالذكر ألا تكون غافلا عن الله، تحرك لسانك أو لم يتحرك، المراد أن يكون قلبك مشغولا بالله. كشأن إنسان عشق كائنا ما رجل أو امرأة، فتعلق قلبه بتلك الجهة أو بذلك الإنسان الذي عشقه. دائما إن ذهب، إن جاء، إن غاب عنه هذا الإنسان أو لم يغيب، إن مشى في طريق، إن تمدد على فراشه لينام، خياله دائما يكون مشغولا بهذا الإنسان الذي يحبه. أولى الكائنات بهذا هو الله سبحانه وتعالى، هذا معنى الآية. إذن هذه الآية دليل على أن المراد بالذكر الذي يدعون إليه القرآن تذكر القلب لله عز وجل، وأن لا يكون الإنسان غافلا عن الله سبحانه وتعالى. طبعا البعض منا سيقول يعني شيء صعب هذا، دائما يكون الإنسان يعني غير غافل عن الله. نعم، هذا الموضوع آت سنذكره، يعني هل يتسنى هذا أم لا يتسنى، وهل المطلوب من الإنسان أن يكون دائما مع الله عز وجل فلا يعني يغيب عنه في أي حال من الحالات، هذا شيء آخر سنذكره فيما بعد. أيضا من الأدلة على أن المراد بالذكر، المراد بذكر الله ذكر القلب، قوله سبحانه وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا تطع، خطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ما الذي نفهمه من هذه الآية؟ الذي نفهمه أن البعيد عن الله عز وجل والمحروم من ذكر الله هو ذاك الذي غفل قلبه عن تذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا الإنسان يعني محكوم عليه بالشقاء ولا شك، وهذا شيء خطير، ونسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا منهم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ربما يردد هذا الإنسان بلسانه لا قيمة لذلك، يعني هذا الإنسان الذي أغفل الله قلبه عن ذكره ربما لو رآه صديقه في طريق وقال له كيف حالك يقول نشكر الله، يقول نحمد الله عز وجل، نعم ربما يقول هذا الكلام. ولكن المهم القلب، يعني لا فائدة من أن يقول أحدنا عندما يسأل عن صحتي الحمد لله نشكر الله، هذه كلمة تقليدية كثيرا ما ينطق بها أحدنا ولكنها تكون مفصولة عن القلب. نعم. طيب، أيضا هنالك آية أخرى تدل على أن المراد بالذكر بذكر الإنسان لله عز وجل تذكر القلب، قول الله سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. تلاحظون أن كلمة ذكروا الله، الله هنا المراد بها تذكروا، والآية قبلها نقرأ الآية من أولها لتزداد دلالتها على هذا المعنى، تقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وعدة المتقين، من هم المتقون؟ يصفهم الله، الذين ينفقون في السراء والضراء، يعني في حالة الغنى وفي حالة الفقر ينفقون في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. هل تلاحظون أن كلمة ذكر الله يعني رددوا كلمة الله بلسانهم؟ لا، تبداد هذه الكلمة باللسان لا تقلع الإنسان عن الفاحشة، لا تبعده عن الظلم. رب رجل يرتكب المعصية وهو يردد بكلمة بلسانه كلمة الله أو الحمد لله ونحو ذلك، إنما المراد أن المتقين هم الذين اتصفوا بهذه المزايا. من هذه المزايا؟ أن أحدهم إذا ارتكب فاحشة، فاحشة يعني من المعاصي الكبيرة، أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، يعني كان غافلا عندما ارتكب الفاحشة، كان ناسيا، ما إن انتهى من معصيته أو ظلمه أو فاحشته التي ارتكبها حتى صحى إلى أن الله يراقبه، إلى أن الله قد نهاه عن هذا العمل وأنه مؤمن بالله سبحانه وتعالى، صح. هذا صح، هو الذكر، هو المراد بذكر الله عز وجل. وعندما يذكر هذا الإنسان الذي ارتكب قبل دقائق الفاحشة أو المعصية أو هذا الظلم، يقوده ذكره أي تذكره لله عز وجل إلى التوبة، فيندم يقول يا رب والله أنا كنت ذاهلا، أنا كنت غافل، والآن أنا صحوت، أنا نادم على هذا الأمر الذي بدر مني. هذا معنى ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. طيب، وما الجواب الذي يأتي من عند الله عز وجل؟ جواب: ومن يغفر الذنوب إلا الله. نعم، الله سبحانه وتعالى يقول لبيك لقد غفرت لك، غفر الله له بشيء واحد، بتذكره لله، يعني بالتفاته إلى الله سبحانه وتعالى. إذن فنحن أمام أدلة كثيرة، وهذه الآيات الثلاث بعض منها، على أن المراد بالذكر الذي يأمرنا الله عز وجل به إنما هو ذكر القلب، يعني تذكر الإنسان لله سبحانه وتعالى، ألا يكون غافلا عن الله عز وجل. أما اللسان، اللسان يعني أداة، وسيلة، نعم، آلة من الآلات التي توقظ القلب، يعني طريق يسلكه الإنسان ليصل إلى ذكر القلب لله سبحانه وتعالى. إذن الآن عرفنا أن المراد بالذكر الذي يأمرنا به كتاب الله عز وجل هو ذكر القلب، وهو الشيء الذي يرقى بنا إلى مستوى الدعاء والتضرع على أعتاب الله سبحانه وتعالى. طيب، تعالوا بنا الآن أيها السادة والسيدات نصغي إلى الآيات التي يأمرنا الله عز وجل فيها بذكره، وعرفنا أن المراد بالذكر تذكر القلب. تعالوا بنا نصغي إلى هذه الآيات. أعظم آية وأحلى آية، الواقع أنه هذا الكلام فيه شوية يعني مجاز، لأن كل كلام الله حلو وكله عظيم، لكن يعني الإنسان يتمتع بهذه الآية التي سأقرأها بسهولة بدون أن يتأمل. رأسا تجد أن هذه الآية بزخمها تهيمن على عواطف الإنسان، تهيمن على مشاعره. ما هي هذه الآية؟ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. أرأيتم إلى هذا الكلام كيف أنه يرقى إلى أعلى درجات العذوبة، وكيف أنه يتسرب إلى عاطفة الإنسان بدون استئذان كما يقولوا. مرة أخرى نعود فنقرأ بتدبر: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. طيب، كل هذا الكلام تذكير من الله لنا نحن البشر بسلسلة هذا التفضل الذي تفضل الله به علينا. نعم، أرسل إلينا رسولا يتلو علينا من كلامه، يشرفنا بخطابه، ويعلمنا الحكمة، ويعلمنا هوياتنا، ويبصرنا بربنا، ويعرفنا على مولانا. كل هذا، كل هذه يعني السلسلة من المنائح فضل كبير من الله عز وجل. ألم أتفضل عليكم بهذا كله، كما أنني فعلت هذا وأكرمتكم بهذه السلسلة من المنن والمنح، طيب بالمقابل اذكروني. هذا معنى كلام الله عز وجل، اذكروني أذكركم. نذكر الله عز وجل بماذا؟ بأن نعلم عبوديتنا له، ونعلم ألوهيته لنا، ونعلم علاقتنا به، نحن بالنسبة إليه عبيد، وهو بالنسبة إلينا رب، مولى، راعي، معين، خالق. نعم، نذكر صفاته، يعني عندما نلتفت يمينا وشمالا إلى مكوناته، إلى مصنوعاته، لا نغيب بها عنه، لا نحجب أنفسنا بهذه المشاهد عن الله، لا، بل ينبغي أن تقودنا هذه المشاهد إلى الله. ينبغي إذا رأينا هذه الصور للمكونات أن تذكرنا بالله عز وجل، هكذا يأمرنا الله بذكره، هذا معنى ذكره. فاذكروني إن أنتم ذكرتموني أذكركم. كيف يذكرون الله عز وجل؟ باري عز وجل ليست له يعني ذاكرة كذاكرتنا أو حافظة أو دماغ، معاذ الله. معنى أذكركم أي أرعاكم وألطف بكم وأتجلى عليكم بالرحمة والعناية والإكرام دائما، يعني لا أهمل شأنكم، لا أكلكم إلى الأخطار، لا أكلكم إلى السوء، إلى أسباب الشقاء، أتولاكم، أرعاكم دائما، أحميكم. والباري عز وجل لا ينسى أحدا من عباده، لكن فرق بين من يذكره الله عز وجل باللطف، بالعناية، بالحماية، باستجابة رغباته، دعائه، وبين من يذكره الله عز وجل بالإهمال، بين من يذكره الله سبحانه وتعالى بأن يكله إلى نفسه، إلى أعدائه، إلى شيطانه. نعم، هذا يعبر عنه بالنسيان، بينما الوضع الأول يعبر عنه بالذكر. أجل، نعم. وربنا سبحانه وتعالى يقارن أو يقابل ذكرنا بذكره، اذكروني أذكركم، أي إن أنتم تذكرتموني بهويتكم عبيدا لي، وبذاتي إلها لكم، ومولا لكم، وراعيا لكم، ولم تجعلوا من المكونات التي خلقتها من حولكم حجابا يفصل بيني وبينكم ويجعلكم تغفلون عني، فأنا دائما أذكركم بالرعاية، بالحماية، بالرحمة، باللطف، بالإحسان، بالإكرام. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. نعم، هذه الحقيقة أيها الإخوة من أحلى ما يمكن أن يخاطب الله عز وجل به عباده، كما كافنا للتعليل، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، مقابل هذا التفضل مني عليكم اذكروني، لا تنسوني. نعم، أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. محل الشاهد الفقرة الأولى، أيضا من الآيات التي يأمرنا الله عز وجل فيها بالذكر: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، كلمة ذكرا كثيرا هنا تستوقفنا، يعني دائما دائما، نعم طيب، دائما دائما، لكن شيئا فشيئا بتمهل أخيرا ستصل إلى درجة أنك شئت أو ما شئت تتذكر الله سبحانه وتعالى، لكن كل شيء له مفتاح وله طريق. اذكروا الله ذكرا كثيرا، هذا الكلام يشرحه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه. نعم، يقول: فاز المفردون، فقال عليه، قال أحدهم، أحد الصحابة: من المفردون يا رسول الله؟ قال: المستهترون بذكر الله. المستهترون بذكر الله، كلمة المستهتر معروفة عندنا جميعا، يقال فلان مستهتر بهذا الشيء، يعني دائما دائما يلازمه لا يتركه. نعم، مستهتر بحب هذا الشيء، مستهتر بالإقبال على هذا الأمر، يعني ما له عمل غير الإقبال على هذا الشيء، يقال استهتر به، يعني التصق به ولازمه بشكل دائم دائما دائما. نعم، فسئل عليه الصلاة والسلام: من المفردون؟ وقال: المستهترون بذكر الله سبحانه وتعالى. مستهترون يعني الذين يعشقون ذكر الله، فهم دائما مع الله سبحانه وتعالى في غدوهم وآصالهم وبكورهم وأحوالهم كلها. وهذا من معنى قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. هذا الكلام جزء مما يدل على أن الله يطلب منا الإكثار من الذكر، ولهذا الكلام تتم إن شاء الله، سنواصل الحديث فيه في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله.